بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في الأمر الثاني. الأمر الأول كان عبارة عن النية، لأنه قلنا هنالك مجموعة من الشروط في الوضوء. الشرط الأول هو النية، وقد قلنا سابقا بأن المراد من النية بمعنى قصد الفعل بداعي امتثال الأمر الإلهي. تحدث عن المصنف تحدث عن لزوم النية بكونها قصد الفعل بداعي الأمر الامتثالي. الآن يتكلم من زاوية أخرى على النية. هل أن هذا المعنى المتقدم وهو بمعنى قصد الفعل بمعنى امتثال الأمر الإلهي بداعي الأمر الامتثال الإلهي، هذا يكفي أو لا بد من إضافة شيء زائد على النية؟ يعني بمعنى أن أقصد أنوي هذا الفعل بمعنى قصد الفعل، أنوي الإتيان عفوا بهذا الفعل بمعنى قصد الإتيان بهذا الفعل بداعي امتثال الأمر الإلهي، مع ملاحظة شيء آخر زائد على هذا المعنى وهو قصد نية الوجوب أو الندب أو نية القضاء أو الأداء. فإضافة بمعنى إضافة على اشتراط النية لا بد من ضم إليها أمر آخر زائد، خلينا نعبر عنه، وهو إذا كان هذا الفعل بأداء أو قضاء، أو كان الفعل بنية الوجوب أو بنية الندب. المصنف يقول لا يشترط أكثر من قصد الفعل بداعي امتثال للأمر الإلهي. السبب في ذلك قال لعدم قيام الدليل على أكثر من ذلك، يعني بعد الرجوع إلى الأدلة الإثباتية نرى بأن الأدلة الإثباتية قاصرة من حيث المقتضي، في قصور في المقتضي من حيث إضافة شيء زائد على المعنى المتقدم الذي قد أشرنا إليه، واللي قلنا بأن احنا أيضا حتى الدليل لا يمكن استخراج هذا المعنى معنى النية من الدليل، لأن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه صاحب الكفاية استند في اعتبار عبادية الأمر بمعنى الإتيان به على بقصد القربة وبداعي امتثال الأمر الإلهي، استفاد من قاعدة الاشتغال وكون الفعل عبادياً بمعنى شنو؟ بمعنى أنه تشترط فيه النية، أما غير العبادي فلا نشترط فيه النية. والمصنف لم يرتضي ذلك، ناقش صاحب الكفاية في الدليل، يعني مو لم يرتضي اشتراط هذا الشرط وهو النية، وإنما ناقش في الدليل الذي ساقه صاحب الكفاية على اعتبار النية وأن الأمر عباد، واستدل على ذلك بالوضوح. كذلك عندما نرجع إلى إضافة شيء زائد نقول بأنه عدم الدليل، يعني عدم قيام الدليل على إضافة هذا الشيء الزائد. نعم هنالك حالة، وهو فيما إذا كان العمل مشتركا من حيث أفرض مع المسامعة بالتعبير طبعا حيث الماهية ماهيته وحقيقته واحدة، أفرض صلاة الصبح بصلاة الصبح صلاة الصباح لصلاة الصبح. فلا بد من تمييز إحدى هاتين الصلاتين عن الأخرى، كي أن تكون الأولى أداء والثانية قضاء. في هذه الحالة لا بد من اشتراط هذا الشيء، يعني اشتراط الأداء والقضاء إضافة على قصد القربة فقط. وأما أنه لا تلتزم النية، لا تلزم النية بأكثر من ذلك بالمعنى المتقدم، أي داعي قصد الفعل، أو بمعنى قصد الفعل بداعي امتثال الأمر الإلهي كإحضار صورة العمل أو نية القضاء، يعني لا بد من استحضار صورة العمل، يعني الصلاة لا بد مثل صلاة الظهر لا بد من استحضارها تفصيلا، الركعة الأولى، الركعة الثانية، الركعة الثالثة، الرابعة، أو نية القضاء والأداء، أو نية الوجوب والندب. فلعدم الدليل، دليل ما عدنا على ذلك، إلا إذا توقف تميز العمل على ذلك، يعني توقف تميز العمل على اشتراط هذه الإضافة، يعني متوقف التميز على هذه الإضافة وهي الوجوب أو الندب أو القضاء أو الأداء، كأن تكون ماهية العمل واحدة، كمن عليه صلاة الصبح قضاء وأداء، فلا بد من إضافة شنو؟ أن تكون هذه الصلاة أداء وهذه الصلاة قضاء. وكذلك يمكن التمسك بأصالة البراءة على عدم اشتراط أكثر من النية المتقدم معناها في الأمر الأول، أو بأنه نقول نحن نشك بأنه هل يشترط في هذا العمل العبادي النية بالمعنى المتقدم لداعي قصد الفعل، بمعنى قصد الفعل بداعي الامتثال الأمر الإلهي مع نية الأداء والقضاء، صارت هنا شك في التكليف. فهل أنا مكلف بالنية مع هذه الإضافة أو لا؟ فهنا شك في التكليف، وإذا كان شك في التكليف فمجرى لأصالة البراءة، مجرى لأصالة البراءة. زين، سؤال، يمكن أن نجري أصالة الاشتغال؟ ممكن لو ممكن، وإذا ممكن شلون، وإذا غير ممكن شلون؟ سألكم سيدنا أي شيء عندكم سؤال؟
ممكن إذا نحن نشك في المكلف به، إذا نعتبر هذه الزيادة
بيان ذلك، وهذا إحنا لا نعيش في تضخم المصطلحات، لأن كثير ما يحصل عندنا تضخم في المصطلحات، ولكن واقع المطلب يعني مو نقول ما لا ندركه، ولكن غير واضح أو يكون واضح في الجملة. أولا إحنا شك في المكلف به مجرى لقاعدة الاشتغال، يعني بمعنى شنو؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، مو هيك؟ وبهاي هم لا زالت تضخم في المصطلحات. انا اعلم، والله اعلم هسه، اما من خلال الدليل، سواء كان الدليل دليل لفظي او كان اصل عمل، اعلم بانني مكلف بهذا الفعل يقينا أعلم، فصارت ذمتي مشغولة الاشتغال اليقين. ولكنني أشك بأن الإتيان بهذا العمل مع النية بدون إضافة نية الوجوب أو الأداء أو القضاء هذا يؤدي إلى إفراغ الذمة أو لا؟ عدمه يؤدي إلى الامتثال وبالتالي امتثلت الأمر الذي اشتغلت به ذمتي أو لا؟ فيحصل لدي شك بأنه الإتيان بالأمر العبادي مع النية بمعنى قصد الفعل بداعي امتثال الأمر الإلهي بدون استحضار صورة العمل وبدون نية الوجوب أو الندب أو القضاء أو الأداء هذا قد لا يكون مكفأ للذمة فيكون من قبيل الشك في المكلف به فتجري قاعدة الاشتغال وبالنتيجة لا بد من اشتراط نية الوجوب أو الأداء والقضاء ولكن هذا خلاف للمشهور وكما أسلفنا قبل قليل نقول لا خب نجري قاعدة شنو قاعدة البراءة لأنه من قبيل الشك في التكليف الزائد واضح أسأل لعل البعض من الفقهاء أنا مو يعني ببالي لعل البعض من الفقهاء اشترط هذه الزيادة إضافة شيء ولعل اشتراطه لهذه الإضافة لعله أجرى قاعدة الاشتغال لعله هذا يكون واحد يراجع أنا واقع المراجع هذا الأمر الثالث وأما اعتبار طهارة الماء فللنصوص المتواترة كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قدر يعني نجاسة لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم وغيرها والحكم من الواضحات سابقا قلنا الشرط الثاني طهارة الماء الآن المصنف يتكلم بالشرط الثاني ما هو الدليل على اعتبار طهارة الماء أو ما هو المستند على هذه الشرطية الشرط الثاني ألا وهو الطهارة المصنف قال بأن المستند في ذلك والدليل على ذلك هو الروايات النصوص المتواترة والتواتر يفيد القطع والقطع حجيته حجية ذاتية وليست مجهولة لكن الكلام في التواتر هل أن التواتر المدعى في المقام هو تواتر إجمالي تواتر معنوي تواتر لفظي واضح التواتر اللفظي أن يأتي بلفظ واحد في أكثر من رواية يتكرر اللفظ واضح إن شاء الله مثل على سبيل المثال مثل من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعلي من عاده قالوا بأن هذا التواتر تواتر لفظ ما هو التواتر المدعى في المقام قالوا بأن التواتر هو تواتر معنوي يعني شنو تواتر معنوي أي اشتراك في المضمون وإن كانت شنو وإن كانت الألفاظ مختلفة فالرواية الموثقة موثقة سماعة قال له رجل عنده إناء وقعت النجاسة في أحدهما لكن لا يدري وقعت في الإناء ألف أو في الإناء باء، فما هو حكمه يا ابن رسول الله؟ قال حكمه يهريقهما جميعا ويتيمم. وهذا معنى عندما انتقل إلى التيمم، هذا معنى أن الطهارة معتبرة في ماء الوضوء. لماذا لا يتيمم بأحدهما دون الآخر؟ الجواب التيمم بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، هذا أولا. وثانيا قد يكون أحد الإناءين الذي توضأ فيه هو نجس، ونحن نشترط شنو؟ نشترط الطهارة، وقد يكون غير نجس. ليش ما يتوضأ بهما معا؟ لأن لا شك ولا ريب يقينا بأن أحدهما طاهر والآخر نجس، ولكن هذا الطاهر مردد بين فردين، واضح؟ مردد بين فردين، بين ألف وبين باء، علم بالجامع وشك في الأطهار. فنقول إذا توضأ بألف قد يكون ألف طاهر، وتوضأ بباء فيكون باء نجس، فإذن بالتالي هو أصبح جسده متنجسا. وقد يكون ألف متنجس ولكن باء طاهر، فإذا توضأ بألف اللي هو النجس، الآن تنجست أعضاء جنحب، إذا توضأ بباء في النتيجة رفع هذا زال النجاسة. فلماذا لا يتوضأ معهما معا؟ لماذا الإمام عبر عنه يهريقهما؟ السبب يقال، يعني يفهم من الرواية بأنه الماء الثاني ماء قليل، ولعل الماء القليل لا يرفع النجاسة، قد يكون غير رافع، قد والله العالم. على أي حال الإمام يعني ظاهر الرواية بأنه يهريقهما جميعا ويتيمم، ظاهرها لأنه في النتيجة لا بد من اشتراط الطهارة في الماء وغيرها، يعني غيرها من الروايات التي وصلت إلى حد التواتر. واضح سيدي؟ وعبر المصنف بأن الحكم من الواضحات. جيد. وأما اعتبار إباحته، هذا الشرط الثالث، قال طهارة الماء النية وطهارة الماء وإباحته، إباحة الماء هذا الأمر الثالث. وأما اعتبار إباحته فلأنه بدونها يكون التوضؤ تصرفا غصبيا محرما، فيستحيل اتصافه بالعبادة. جيد. سخوب، احنا ما عندنا دليل يقول، لا على الأقل على هذا المستوى، مستوى هذا الكتاب، ما عنده دليل يقول لا بد من إباحة الماء.
نعم عندنا أدلة، جاءت الأدلة الإثباتية وقالت بأنه لا يجوز التصرف بالماء المغصوب. فعندنا أدلة دلت على عدم جواز التصرف بالماء المغصوب. واضح إن شاء الله؟ والنهي في العبادة إذا قلنا بأن هذا الماء مغصوب فمنهي عنه، والوضوء أمر عبادي لأنه يشترط فيه النية، وعندنا قاعدة أصولية تقول بأن النهي في العبادة يقتضي الفساد باعتبار أن الغصب منهي عنه، فالنهي في العبادة يقتضي الفساد، يقتضي الفساد عنه، يقتضي فساد الفعل. لماذا أن النهي في العبادة يقتضي الفساد؟ باعتبار أن العبادة محبوبة عند المولى، فيطالب المكلف بها، فهي محبوبة عند المولى. والفساد الغصب وما شاكل ذلك، الغصب منهي عنه، غصب الأموال، غصب الماء، غصب حاجة الإنسان منهي عنه. ليش؟ لأنه مبغوض. فقالوا لا تجتمع إذا قلنا بأنه لا، طب حتى إذا كان مغصوب مع ذلك يجوز التوضؤ به. قل لا يجوز اجتماع المبغوضية والمحبوبية على شيء واحد، يعني هم يكون محبوب وهم يكون مبغوض بنفس الشيء. فالوضوء محبوب لأنه عبادة، ونقول بأنه شنو مغصوب ومنهي عنه، منهي عنه لأنه مغصوب فهو مغصوب. فلذلك قال النهي في العبادة يقتضي الفساد، لأن المحبوبية والمغصوبية لا تجتمعان على أمر واحد. واضح سيدي؟ فقال وأما اعتبار إباحته، إباحة الماء، فلأنه بدونها يكون التوضؤ تصرفا غصبيا محرما. ليش محرما؟ لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد. يقتضي الفساد شنو؟ يقتضي الفساد، يقتضي فساد العمل، ولكن التصرف في مال الغير محرم. نفس التصرف في مال الغير هو محرم مأثوم. والقاعدة تجينا تقول النهي في العبادة يقتضي الفساد، فإذا العبادة تكون باطلة غصبا غصبيا محرما. زين، ناحية الحكم التكليفي فيستحيل اتصافه بالعبادية. لماذا؟ لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد. واضح؟ الأمر الخامس، وأما اعتبار إطلاقه، قال وإطلاقه هذا الشرط الثالث، وأما اعتبار إطلاقه فيدل عليه إطلاق قوله تعالى، إطلاق قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقلنا بأن الماء حقيقة يطلق على الماء المطلق، والماء يطلق على الماء المضاف مع القرينة مع التجوز. فإذا الماء منصرف في الآية شنو؟ إلى الماء المطلق. والآية مطلقة يعني سواء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سواء، ماء مطلق أو ماء مضاف فتيمموا، واضح؟ سواء لم تجدوا ماء، لم تجدوا ماء سواء مطلق أو مضاف بإطلاقها فتيمموا. أضف إلى ذلك قلنا بأن المراد من الماء في الآية المباركة لأنه الماء المطلق، لأن الماء يطلق على الماء المضاف، إطلاقه على الماء المضاف لا بد من وجود قرينة، وهي مثل ماء الرمان، ماء الورد، وما شاكل ذلك. نعم الخلاف الشيخ الصدوق فإنه جوز الوضوء بماء الورد، وقد تقدم الحديث عن هذه المناقشة حيث قلنا بأن هذه العبارة التي وردت في الروايات، لأن عندنا رواية قال قلت له عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة، قال لا بأس بذلك. قلنا بأن كلمة الورد تقرأ بقراءتين وهي غير محركة، فإما أن يكون المراد بها ماء الورد الذي ترد منه الإبل أو لا ماء الورد، ولا على الأقل بأن الرواية مجملة هل المراد منه ماء الورد أو ماء الورد، فتكون الرواية مجملة، وإذا كانت الرواية مجملة تكون ساقطة عن الاعتبار. ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن الشيخ الصدوق فجوز الوضوء بماء الورد. طب شنو الدليل؟ قال لي رواية يونس عن أبي الحسن عليه السلام قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة، طب هاي الورد ما محركة، فاحتمال الورد الكسر كما نبه على ذلك بعض الأعلام، فبالتالي تكون لا يمكن الاستدلال بها على المدعى إذا كان المراد من هذه الكلمة الورد أو لا الورد، فيحتمل الورد ويحتمل الورد، فتكون الرواية مجملة، فإذا كانت مجملة تكون ساقطة عن الاعتبار. قلت لا بأس بذلك، يعني الإمام جوز زين، ولا بد من توجيهها بشكل وآخر زين. إذا لم نقل بأنه لا، إذا لم نرتضي هذه المناقشة، ولعل البعض ناقش في هذه المناقشة التي ناقشنا فيها الرواية، وهي بأن الرواية مجملة، وإذا كانت مجملة تكون ساقطة عن الاعتبار، لا يقول لا بد من توجيهها بشكل آخر. شنو هذا الشكل آخر؟ يقول بأن الرواية مهجورة عند الأصحاب، هجر الأصحاب مضمون الرواية زين، وتقدم بأن الهجران هجران الأصحاب الهجران أعلى من الإعراب، هجران الأصحاب يعني جميع الأصحاب هجران، أما الإعراب قد يكون إعراب البعض دون البعض الآخر. واضح إن شاء الله. وإذا لم نرتضي بهذه المناقشة وهي بأن الرواية مهجورة من حيث المضمون، هجرها الأصحاب زين، إذا لم نرتضي نقول بأن في الرواية في سندها سهلا، سهل بن زياد، وهو الحيوان جنس الإنسان، ولا بد من توجيهها بشكل وآخر بعد هجران الأصحاب لمضمونها على أن في سندها سهلا. هسه سبب الهجران قد يكون مشكلة في سندها، وسبب الهجران قد يكون مشكلة في دلالتها، فهي من حيث الدلالة غير تامة، ومن حيث شنو؟ ومن حيث السند غير تام. سما أدري سابقا يمكن إحنا سألنا زياد ما أدري تطرقنا إلى وما تطرقنا إلى. ذكرني باجر بأنه ما المراد من سهل؟ هل هو سهل ابن زياد أو غير سهل ابن زياد؟ وأما اعتبار الترتيب فهو أمر متسالم عليه، وقد تقدم قلنا بأن التسالم أحسنتم أعلى من الإجماع، أعلى من الإجماع. زين، ويقتضي صحيح الزرارة. شنو الدليل؟ شنو المستند على ذلك؟ قالوا المستند في ذلك صحيح الزرارة، سئل أحدهما عليه السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه، قال يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان، يعني لا بد من الإعادة. هسه راح يجينا النقاش إن شاء الله في الدرس السابع، هل يمكن استفادة الترتيب من نفس الآية أو لا؟ لأن الإمام قال يبدأ بما بدأ الله به، ويبدأ بما بدأ الله به هذا موجود في الآية المباركة اللي تقدم الحديث عنها، آية الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فهل يمكن استفادة الترتيب من نفس الآية؟ زين، أو لا يمكن استفادة الترتيب من شيء آخر؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.